الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 53 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله: فصل من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد ذلك الفتنة، بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قال: وبداية الإيمان باليوم الآخر الموت. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فقوله الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه أمور كثيرة من أمور الغيب، مثل الإيمان بملك الموت، الإيمان بالقبر وبما فيه من النعيم والعذاب والضمة والفتنة، والإيمان بأن الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، والإيمان بالبعث بعد الموت، والحساب والصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف، رؤية الله عز وجل، مسائل الإيمان بالشفاعة. وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، وهو يوم واحد للإنسان. وإن قال قائل: أنتم تقولون القبر أول منازل الآخرة وما زالت الأيام والليالي تتعاقب، يقال لهم: ليس للميت بعد ذلك تفريق بين الليل والنهار، وإنما هو امتداد شيء واحد، إلا ما كان من موته من موت خفيفة بين النفختين على ما ذكر قتادة. ويبقى الناس بعد التمييز بين أهل الجنة وأهل النار، إما في نعيم خالد وإما في عذاب خالد. ومن أعظم الأسباب المعينة على العمل الصالح استحضار الأخلاص لله عز وجل، وأيضا الرغبة في ذلك اليوم. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال سبحانه وتعالى: من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، من حديث عمر عند مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. وهو يتضمن هذا الركن من الأركان التي اتفقت عليها الرسل. وأول ما نزل من القرآن كانت آيات فيها ذكر الجنة والنار والقيامة، لأن الناس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانوا لا يبالون ماذا صنعوا وماذا فعلوا، لأنهم يعتقدون أنهم سيموتون ويكونون ترابا. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يحيي الله هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. خرجه ابن أبي حاتم، وهو قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في كثير من الآيات يقرر الله عز وجل البعث ومسائله، وكان من أبلغ التقرير ما في آخر سورة ياسين، حيث ضرب الله لهم المثل بتلك الشجرة الخضراء التي يخرج منها النار، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا الأرض. ومما يستدل به العلماء وجاءت حجيته في القرآن أن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة، وإذا كان الله لم يعجزه إيجاده من العدم فمن باب أولى ألا تعجزه الإعادة في سورة القيامة. قال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وكثير من الملاحدة لا يؤمنون باليوم الآخر، مثل البوذيين والهندوس، وإنما يعتقدون أن الروح الشريرة تخرج من الشرير، وهذا هو عذاب. نعم، تخرج من الشرير، تكون في طائر، كأنها هنا نقص، تكون في مخلوق شرير، وهذا هو عذابها. والروح الطيبة تخرج إلى شيء طيب، فيقولون بالتناسخ الأرواح. الكلام في القبر وما فيه. وتضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى القبر وما فيه من النعيم والعذاب، وقبل ذلك ما فيه من الفتنة والضمة. لا بد يا أخوة من التفريق بين هذه الأشياء، لأن أحيانا بعض الناس يسألك يقول لك هل العذاب ينجو منه الأنبياء؟ لأنه ما فرق بين هذه الأشياء، عندنا ضمة وفتنة ونعيم أو عذاب، لابد من التقسيم. ثم بعد ذلك سيأتي معنا إخراج من لا يفتنون، إخراج من لا يضمون، إخراج من لا يعذبون، الإخبار من يعذب. قال أما الفتنة فيدل عليها قوله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند مسلم واللفظ له والبخاري. والفتنة هي السؤال، قالت عائشة رضي الله عنها فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. إذن هل يسأل الأنبياء؟ لا يسأل، لأن الفتنة بهم، الفتنة بهم. وبهذا استدل العلماء على أن الأنبياء لا يفتنون في قبورهم، وذلك لأن الناس يسألون عن أنبيائهم ولا يسأل الأنبياء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون أي يقال من نبيك، كما في بعض الروايات وفي بعضها ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء هذا قول هشام، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حديث أسماء عند البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن التقليد ليس بنافع ويسلم من هذه الفتنة الصديقون والشهداء والمرابطون. أما الصديقون فلم نجد دليلا على إخراجهم منها، لكنهم أفضل من الشهداء بالإجماع. هذه فائدة. إذن كثير من أهل العلم يثبت الضمة للصديقين، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على إخراجهم، لكن الذي يظهر أنهم خارجون. قال الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما الشهداء فقد صح عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشهداء هل يفتن في الشهداء هل يفتن في قبره، قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. وأما المرابط فعن فضال بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر، فهؤلاء الأصناف السالمون الناجون من الفتنة. وفي القبر ضمة وهي نائلة كل أحد، ولم يستثن بعضهم حتى الأنبياء. والصحيح أني لم أجد استثنى الأنبياء إلا الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي في طريقه نظر، إلا أنني أرى أن الأنبياء يستثنون من الضمة لما يأتي، استنباط استنبطناه. وإلا فجماهير العلماء يثبتون الضمة حتى للأنبياء، والله أعلم. وفي القبر ضمة وهي نائلة كل أحد ولم يستثني بعضهم حتى الأنبياء، والصحيح أن الأنبياء يسلمون منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني أو الطبري في تهذيب الآثار، وابن حبان في صحيحه وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضمة ثم فرج عنه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند النسائي. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لقال لنجوت منها أنا، ولكن لما ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غير الأنبياء. وإلى هذا القول ذهب الحكيم الترمذي، ولم أرى غيره ذكر هذا القول الحكيم الترمذي فيه ما فيه من الكلام، لكن هذا القول الذي لا يصلح أن نذكر غيره. وكثير من العلماء يقولون ضمة المؤمن في القبر كضمة الأم الحنون، وهذا غير صحيح لأن الحديث فيه ثم فرج عنه. والتفريج يقع بعد شدة وهي ضمة تتخالف فيها الأضلاع، صلى الله عز وجل السلامة، إلا أن المؤمن يفرج عنه بعدها، والكافر يظل على ما هو فيه على ما يأتي في حديث البراء. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب، وقد دل على عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله صلى الله عز وجل لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قد يقول قائل حتى زرتم المقابر بأجسادكم وذهبتم تنظرون إلى القبور، يقال هذا المعنى ضعيف، بل المعنى المراد حتى زرتم المقابر أي دخلتم فيها أمواتا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعودهم، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن من حديث ابن عباس عند البخاري وغيره، الشاهد من الحديث أن معنى تزوره القبور ماذا يا أخوة؟ زيارة الموت، تزيره القبور زيارة الموت. وقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. والعجب ممن يتجرع على إنكار عذاب القبر مع دلالة هذه الآية ووضوح الاستدلال بها، فدلت على عذاب قبل الساعة وعلى عذاب بعد الساعة. وقال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع وخفق عن عالهم إذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان في الخيرات من الصدقة والصلاة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل ما تخلون، ويؤتى من عن يمينه فيقال فيقول الصوم ما قبل ما تخلون، ويؤتى عن يساره فيقول الزكاة ما قبل مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبل مدخل، فيقال اقعد فيقعد، وتمثل له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ويتشد به؟ فيقول: دعوني أصلي. فيقول: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عما نسألك عنه. قال: وعما تسألوني عنه؟ فيقول: أخبرنا عما نسألك عنه. فيقول: دعوني أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، ولكن أخبرنا عما نسألك عنه. قال: وعما تسألوني؟ فيقول: أخبرنا ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به عليه. فيقول: محمد أشهد أنه عبد الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له باب من قبل النار، فيقال له: انظر إلى منزلك وإلى ما عد الله لك لو عصيت. فيزداد قبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من قبل الجنة، فيقال له: انظر إلى منزلك وإلى ما عد الله لك، فيزداد قبطة وسرورا. وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إلى هنا بارك الله فيكم.